الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث من قال هلك الناس هلك الصحيحين، هذا متفق على صحته، واختلف العلماء في ضبطه وفي معناه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ضبط بالوجهين. فهو أهلكهم على أنه خبر، وعلى أنه أهلكهم على أنه فعل. فعلى المعنى الأول فهو أهلكهم، أي فهو هو أول الهالكين. إذا كان الناس هالكين فهو أول الهالكين. وعلى المعنى الثاني فهو أهلكهم، أي فهو الذي أهلكهم وجر إليهم البلاء وجر إليهم الهلاك، لأنه بإعجابه بنفسه كان سببا في هلاك الناس. والعلماء يختلفون أيضا في معنى والقصد في هذا الخبر. فمن قال هذا على وجه الخبرية وأن الناس فيهم هلاك، فيهم ضلال، فيهم انحراف، كان هذا جائزا، لم يكن هذا ممنوعا. ومن قال هذا على وجه الإعجاب بنفسه والترقص والاحتقار للآخرين، كان هذا مذموما. لأن بعض الناس يقول الناس هلك إشارة إلى الإعجاب بنفسه والإعجاب بعمله، وإلى تنقص الناس واحتقارهم، وكأنه يثني على نفسه أن لا يوجد صالح إلا هو، ولا يوجد ناجي إلا هو، ولا يوجد خير إلا هو، ولا يوجد مستقيم إلا هو. ففي هذه الحالة يكون من الهالكين. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فقوله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه، تعاظم في النفس كبيرة من الكبائر، وهذا يوجد في طبقة من المغرورين بأنفسهم ومعجبين بأعمالهم، اللي يتصورون أنهم أوتاد من أوتاد الدين، بمعنى لو ذهبوا لذهب الدين كله، وأن الدين قائم عليهم ما قام على غيرهم. والإنسان مهما عمل من الأعمال يزدري ذلك ويحتقره ولا يستكثر في جانب فضل الله عليه. والله جل وعلا يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلو وكل الله جل وعلا العبد إلى نفسه ما بقيت له قائمة ولا هلك. في الدعاء الماثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكل ما تفعله وما تقدمه فهذا من فضل الله عليك. ولكن يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فضل الله على العبد عظيم، ومن أعظم فضل الله على العبد على الإطلاق هو منته عليه بالدخول في الإسلام، ثم تثبيته على ذلك، ثم الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وبقدر ما يتبرأ العبد من حوله ومن قوته، بقدر ما يزيده الله جل وعلا ثباتا وقوة ويقينا وتصديقا ولجوءا إلى الله وتعلقا بالله جل وعلا. وبقدر ما يعجب العبد بعمله، بقدر ما يتخلى الله جل وعلا ويكله إلى نفسه. وحين يبتلى بالهموم والأحزان والأنصاب وتسلط عليه الشياطين، وعادة مثل هذا ما يثبت في أول ابتلاء، يسقط، لأن هذا ما تعلق بالله جل وعلا ولا حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله جل وعلا: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وتقديم المعمول هنا على العامل إفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وحين ألقى إبراهيم في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. وحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. بقدر التفات العبد إلى المخلوق، بقدر ما يخذل، إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي: لا تنظر إلى الناس عند الزحام عند أبواب المساجد، ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة وعند حدوث المصائب والنكبات والشدائد، أي إلى من يفزعون وبمن يتعلقون. فالإنسان ربما لو كان له جاء أو لأهله جاء أو قرابة أو قوة في نسب أو قوة في عسكرية أو قوة في قبلية، ربما يلجأ إليهم ويتعلق بهم، أو لهم جاء عند السلطان أصيب بمصيبة، ربما يتعلق قلبه بأقاربه فيخذل، لأنه لابد أن يتعلق قلبه بالله جل وعلا، لأن الله لم يسر هذا لم يتيسر. ربما أقرب الناس إليك يتسلط عليك ويكون أشد الناس عداوة لك. وتأمل في سيارة الأنبياء وتعلقهم بالله جل وعلا، فهذا يذكر الله جل وعلا عن نبي نوح: واتلوا عليه نبأ نوح فقال لقومي: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا يعلن التحدي للجميع بثقته بالله جل وعلا وتعلقه به. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يلاقي من الشدائد، وحين أخرج من مكة وذهب إلى الطائف وراد أن يعود من الطائف إلى مكة منعه قومه حتى دخل بجوار المطعم بن عدي، وحين دخل بجوار المطعم بن عدي أمر بالهجرة بعد ذلك فهاجر المدينة، كان عقله معلقا بالله جل وعلا. وحين ذهب إلى الغار ومعه أبو بكر الصديق فقال له: نظر رجلين إلى رآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تعلق بالله جل وعلا. وتأمل في سيرة الأئمة الذين لهم ارتباط ولهم موروث من موروث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعلقهم وتوكلهم على الله جل وعلا، وتنقصهم واحتقارهم لأنفسهم، وأنهم لا شيء منهم إلا من الله جل وعلا. لكن كان يقول بشر الحافي: بئس العبد الذي لا يعرف ربه إلا في مطعمه ومشربه. يعني تعرف ربك بما أنعم الله عليك بالإسلام، نعمة الثبات، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة، هذا أعظم من نعم المأكل ونعم المشرب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوة التوكل على الله تعلق به حين أدخل على المعتصم وكان بيدي ورجلي السلاسل وكان يمشي ببطء، قال له المعتصم: تكلم يا أحمد ولا تخاف. فقال الإمام أحمد: أخاف؟ والله لقد أدخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من خوف. لكن هو ما ترى، يعني هو أشار يدي ورجلي من السلاسل وثقلها. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حين ذهب إلى مصر وكان قد أعدوا العدة لقتله، وحين يأتي بعض المحبين له يطالب بالرجوع وكان مضطجعا فاستنهض وأخذ التراب بيده ونفق، قال: إن ملك التراب، لأن هؤلاء متعلقون بالله جل وعلا وبقدر إيمان العبد وقوته بالقضاء والقدر خيره وشره بقدر ما يكون تعلقه بالله جل وعلا. وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن لخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. والله جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلوب بصدقها ونصحها ونقاوتها وطهارتها، ليس في القلب حسد، وليس في القلب غل على المسلمين، وليس في القلب إعجاب، وليس في القلب محاولة مكر بالمسلمين، القلب نقي للمسلمين طاهر للمسلمين، لا يريد بهم إلا الخير. لكن لا ينظر إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولذلك في حديث عبد العزيز بن حازم عن سالم بن سعد عن أبيه في صحيح الإمام البخاري عن أبيه عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحن جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. مع أن الميزان الذي يقول هذا النكح ينكح وهذا يشفع يشفع هو ميزان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول يشفع يشفع وإن قال استمع لقوله والثاني شفع لا يشفع. ومع ذلك هذا الذي يظنون الصحابة أقل قدرا من الأول قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وذلك صحيح لابن مسلم حديث على عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. أي لما له من الصدق في القلب ولما عنده من اليقين ولما عنده من المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يقول أبو بكر المزني رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة ولكن سبقهم شيء وقر في قلبه. وهذا الذي وقر في قلبه هو حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة مشفقة يخافون أن لا يقبل ذلك منهم. وكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذا أحد أسرار وكثير من الأخوان يسأل وقد أجبنا أكثر مرة لماذا ارتفع أقوام في عصر السلف ولم يرتفع آخرون؟ لما لهم من المعاملة مع الله جل وعلا ليست القضية قضية الظواهر وليست القضية قضية ثرثرة وليست القضية قضية كثرة أعمال. هذه أمور محمودة لكن في شيء وراء ذلك وصدق النية الإخلاص لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا عن قوم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولكن جعل الله لهم القبول. ولذلك لما قيل لابن أحمد رحمه الله تعالى من مسكت بعده أرسلوا عبد الوهاب الوراق فقيل له يعني ليس بذا كان قللوا من علمه قال لكن معه ورع أن يمنع أن يقول على الله ما لا يعلم. وحين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى معروف الكرخي فأثنى عليه خيرا فقلل بعض الحاضرين من علمه قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف إلا ما وصل ما وصل إليه معروف ما هو هو العمل بالعلم خشية الله والتقوى ومسارعة إلى طاعته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي لما في حياتكم ولما فيه عزكم ولما فيه رفعتكم. ولذلك يقول الجوزي في صيد الخاطر فصل يقول إنه على قدر إجلالكم لله يجلكم وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر سنه فتهاون في الحدود فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك العالم مع قصوره إلى ذلك العالم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ومن ثم أيضا هو يقول بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض وإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكب وقل فهذا مقام من لو أقسم على الله لا بره. ومتى ما اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط نامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل وقل قد عيل صبر الطبع في سينيها العجاف فعجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي شيء ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بالحرام
وقدر عليه وتقلل عطشا إليه، نظر إلى نظر المولى إليه فذهب عنه العطش. كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي أو ما لا تقدر عليه أو ما لا طاقة لك به. هيهات هيهات، لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك لله، حتى تكون معامل خالصة لله، فتترك أطايبك، تصبر عن مشتهياتك وتترك شهواتك. هذا كله لابن الجوزي في صيد الخاطر. فالقضية قضية معاملة مع الله جل وعلا، لا بد من تصحيح الأعمال. الإعجاب يؤدي بالعبد إلى الانحراف وإلى الضلال وإلى الانتكاس، وهذا من أسباب التقلبات الموجودة، حيث لا يقع قرار لكثير من الخلق، يتقلبون مرة في الشمال مرة في الجنوب ولا يثبتون على شيء، ثم يلتبسون الأعذار لأنفسهم بأن هذا من باب الاجتهاد. الاجتهاد ليس الانتكاس، فرق بين الجهاد الاجتهاد وبين الانتكاس. الاجتهاد في المسائل العلمية الفقهية تقول اليوم أن لحم الجلد ينقض الوضوء، هذا أنت تقول اجتهاد تبين لما ينقض لحم مس الذكر ينقض الوضوء، مرة تقول لا ينقض، هذا من مسائل اجتهاد. أما مسائل كبيرة، مسائل رسول، مسائل عقائد، ومسائل مناهج تتغير بأسرها، كل هذا من باب الاجتهاد، هذا لا قيمة له، ولا هذا من الاجتهاد فيه، هذا من التلون في دين الله جل وعلا. ودين الله واحد، ودين الله واحد. وهذا من أسباب عدم ثقة الناس اليوم بها، كثير من المنتسبين للعلم لأنه لا يدري ما هو عليه، يجرهم إلى منهج ثم يضحون من أجل هذا المنهج، ثم بعد سنتين ثلاث سنوات ينقلب على ما هم عليه مما كانوا عليه. كانوا من قبل أئمة أبرارة، يشبههم بالصحابة، يشبههم بالمهاجرين الأنصار، ثم بقدرة قادر يصبحون خوارج ضالين ومنحرفين. طيب هو من الغا تأتي إلينا بعد تقول لا كنت من قبل تبين لي أنا أتبع عليه من قبل والصواب. طيب وما يدرينا مدام هذه التقلبات موجودة في أرض الواقع، حيث الإنسان يقول القول ثم يرجع عنه غدا. وهذا أسباب كثيرة، منها الرياء، قد يكون عنده رياء يتطلع لمدح الناس وإلى ثنائهم، ما يريد من أحد أن يذمه. إذا ذمه قوم بقضية أو مسألة أو ثاروا عليه تراجع، هل لله ما يتراجع لشيء. ولكن في الحديث المشهور وإن كان فيه لين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعوا الشمس بيمين والقمر بيساري على نرجع للأمام ما رجعت، لأن على الحق ما يرجع شيء. لم يعبدوا الله ما يعبد الناس، وهذا يعبد الجمهور ما يعبد الله، فالذي يعبد الله لا يبالي وافقه فلان وعلان. ولذلك لما قيل لإسحاق بن راهويه يقرر مسألة إن أخاك أحمد محمد يوافقك في ذلك، قال ما علمت أن أحدا يوافقني، يعني ما قلت هذا القول بأن فلانا أو علانا يوافقون على ذلك، وما يهم، ما دمت أنني على الحق لا يضرني إلا يوافقني أحد. ومن شأن أهل الخير في كل عصر أن يكونوا قلة، ومن شأنهم أن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن أسباب التقلبات أيضا والضلال والانحراف الإعجاب، بعض الناس عنده إعجاب داخلي بعمله، يعني يتصور أنه أفضل من غيره، وما عنده معرفة بفضل الله عليه. فمثل هذا عادة ما يثبت ويسقط في أول محك، فلابد أن الإنسان يتواضع لربه. وقد يظهر هذا على فلتات بعض الناس، كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان وقبضه الله جل وعلا، من الذي تعالى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر للمفرط، ومن ظاهره الخير والصلاح أحبط عمله وألقي في النار، لأنه معجب بعمله، فذلك أداه هذا التنقص واحتقار الآخرين وإلى ازدرائهم. العبد الذي تواضع لربه جل وعلا ويلحق الله جل وعلا يكفي شر نفسه. وكان من الأذكار التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها الصحابة كما يعلم السورة من القرآن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم عك علم لا ينفع قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. وهذا الحديث الذي قبل كلاهما في صحيح الإمام مسلم. لذلك يقول ابن القيم في نظم هذا المعنى: وسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواء تارة وأخرى الكبر ثم يلتقيان، والله ما في النار إلا ساكن هذين الأصلين فاسأل ساكني النيران. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانا حتى تراه داخل الأكفان. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، اشتريت أرضا وفي نيتي أن أبيعها متى ما احتجت إلى المال، فهل عليها زكاة؟
زكاة الأراضي على أربعة أقسام. زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري أرضا للسكنة حاضرا أو مستقبلا، يشتري الأرض للسكنة حاضرا أو مستقبلا، فهذه لا زكاة فيها باتفاق الأئمة الأربعة. الحالة الثانية أن يشتري أرضا بقصد التجارة، فهو يبيع ويشتري، اشتراها ليبيعها ويتاجر بها وهو يبيع ويشتري في الأراضي، فهذه يزكيها. والأرض تابعة للمال، إذا كان المال عنده له ستة أشهر مثلا واشترى الأرض يبيع ويشتري التجارة، بعد ستة أشهر يزكي. إذا كان باقي على المال فيحول عليه حول شهران يزكي بعد شهرين، لأن هذه الأرض قد عدت للتجارة. وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يشتري الأرض انتظارا لزمن الغلاء، لا يريد بيعها ولا يريد عمارتها، إنما ينتظر بها زمن الغلاء. فلو أتى إليه شخص يريد شراءها الآن ما باع، يعلم أن هذا الموقع له حظوة في المستقبل والآن لا يباع إلا بثمن زهيد، وغدا سيباع بثمن مرتفع. فالصواب في هذه الصورة أنه إذا باع وقت زمن الغلاء يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولعله في هذه الصورة أقوى المذاهب. الحالة الرابعة الرجل المتردد، تارة يعد للتجارة، تارة يعد للسكنة، تارة يقول أدعها تحفظ مالي وليس له نية جازمة لشيء من ذلك، فهذا لا زكاة عليه ولو باع بعد عام أو عامين، لا يزكي شيئا أبدا، لأن النية لم تتمخض للزكاة. كثير من الناس لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. الزكاة تجي فيما أعد للتجارة لا فيما أعد للبيع. فحين هذا بيتي لو أعد الآن للبيع ثم يمضي عليه عام ما اشتري، ثم بعد عام ثاني بعته، ما عليه زكاة، يعني ما أعددت للتجارة أعددت للبيع. فمن عنده أرض يريد التخلص منها، يريد قيمتها للزواج أو لشراء سيارة أو ليشتري أرضا في موقع آخر، فهذا هذه الأرض التي باعها لا زكاة فيها، لأن هذه الأرض لم تعد للتجارة إنما أعدت للبيع. كذلك ننبه على مسألة مهمة وهي أموال المحتجزة عند المحاكم للصغار أصحاب المواريث ونحو ذلك. فهذه أموال لا زكاة فيها حتى يتم قبضهم لها، لأنهم عاجزون على التصرف فيها. ونحن نعرف أن شروط الزكاة خمسة، فمن ذلك تمام الملك، وهؤلاء لم يتم ملكهم على هذا المال، فإذا قبضه وحال عليه الحول وجد فيه الزكاة. أما أموال الصغار والمجانين وأمثال هؤلاء فالزكاة فيها واجبة، فيها صح قول العلماء وقول الجمهور كمالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: تجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، شرطا تكون مقدورة متيسرة موجودة عند وكيله أو عند غيره. أما إذا كانت محجوزة أو متعطلة فمن ثم من له مال عند مماطل، من له مال عند مماطل حل الحول ولم يعطه، ثم قبض بعد سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة. فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة، إذا قبضته تستقبل به حولا جديدا. وأما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، أما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، وهذا قد يكون أحوط وفي أخر الإسلام أقوى من حيث الاستدلال، لأن شروط الزكاة تمام الملك ولم يتم ملكي على هذا المال. فمذهب أحمد أحوط وابن تيمية أقوى. واضح؟
نعم. شيخ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، خير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولي يغلب 12 وأخر من قلة. أين أجد هذا الحديث في مهات الكتب؟
هذا الحديث خير الصحابة أربعة، الرجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وظاهر إسناده الصحة ولكنه معلول، والصواب فيه الإرسال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس، وهذا الصواب في هذا الخبر الإرسال. أما الحديث الآخر يخرج عدن أبيان فهو غير هذا الحديث، ليس هذا هو هذا، كلام عن ابن عباس. يخرج عدن أبيان أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق قال: حدثنا المنذر ابن النعمان الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. والمنذر ابن النعمان وثقه يحيى ابن معين رحمه الله، وهذا مذكور في التاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، ولم يضعفه أحد، فيبقى أنه ثقة. عبد الرزاق معروف، وهب بن نبه معروف، وهذا رباعي، ولفظ يخرج بعد نبي 12000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم.
السلام عليك شيخ، وردت أحاديث في بعض مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الراية كانت سوداء، وفي بعضها أنها صفراء، وفي بعضها أنه مكتوب عليها لا إله الله محمد رسول الله محمد رسول الله. ما صحة الأحاديث الواردة في هذا؟
كل الأحاديث الواردة في الرايات معلولة، الحديث الواردة في أنها سوداء، والحديث الواردة في أنها بيضاء، كذلك في الألوية كلها معلولة، ولا يصح من ذلك شيء. وقد تتقوى بالمجموع، هذا ممكن، ولكن في من صحح الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وجماعة من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يكون إلى واحد منهم، ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال وذكر شيئا لم يحفظه، ثم قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على السجد فإنه خليفة الله المهدي. هذا رجال كلهم ثقات حفاظ، قد أخذ بظاهر الجماعة من المتأخرين فصححوه، وسمع بعضهم من بعض، ولكن سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأنكره. كثير ممن علق على قول الإمام أحمد يقول لا وجه له، وهذا من كلام المتأخرين طبعا، لأنه لم تظهر له علته فقال لا وجه له. قصر الإمام أحمد رحمه الله بإنكاره لعله يرى أن هذه المرويات عبد الرزاق عن الثوري في مكة ومرويات عبد الرزاق عن سفيان معلولة في مكة، عبد الرزاق إذا روى عن الثوري في مكة خلط، ولعله تبين لإمام أحمد أن هذا منها فلذلك أنكره. وعبد الرزاق يخطئ على الثوري كثيرا، فمن ذلك فلنقض لغسل الجنابة والحيضة، لفظ الحيضة شاذة، هذا من أخطاء عبد الرزاق على الثوري. كذلك في الأذان وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، هذا من أخطاء عبد الرزاق على الثوري، والرواية عند الترمذي وصححها شاذة، فلعل هذا منها. لكن الحديث طريق أخرى قوية صحيحة عند الحاكم موقوفة مختصرة من غير طريق عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثوبان عن أبي اسماء الرحبي عن ثوبان موقوفة، وهذا له حكم المرفوع، وهذا له حكم المرفوع لأنه لم يجعل الاجتهاد في مثل هذا. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ولعل هذا هو أقوى شيء في هذا الباب، وفي هذا الطرق طول الحديث عنها هذا الموضوع.
المرسل هذا صحيح ما يكون شاهد الذي قبله،
هذا موقوف ليس مرسلا،
ما تقرب الخبر المرفوع،
لا هو هذا عل المرفوع، هذا عل المرفوع، المرفوع نفس الطريق واحد، سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلاب عن اسم الرحبي عن ثوبان، عبد الرزاق رفعه وغيره اوقفه، ومن اوقفه اصح، ولا والذي اوقفه ايضا رواه مختصره ما رواه مطوله.
بالنسبه للشيخ ما هو المنهج الصحيح في تلقي العلم عن من عرف الشيخ بشيء من الضلالات او كان ينتهج منها الضلال، تلقي العلم الشرعي عنه مع كون هذا العلم قد لا تؤثر ضلالاته عليه، يعني مثل في الفقه هو مخفض مثلا في العقيده.
الأخ يسأل عمن كيف نتلقى العلم عمن يخالف مثلا في بعض المسائل العقدية أو في المنهج، وهذا في تفصيل، لأن هذا الجواب يشخص على مسألة هل يوجد غيره أم لا يوجد غيره، وإذا كان لا يوجد غيره هل هذا في علم يتعلق ببدعته وضلالته وانحرافه، أما أن هذا الجانب لا تعلق لا ببيعته ولا بضلاله ولا بانحرافه. محمد بن سيرين كما في مقدمة الصحيحة لإمام مسلم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولأن المعلم يبقى تأثيره على الطالب مهما ادعى الطالب أنه لا يتأثر. ومن ثم كان أئمة السلف يحذرون من الأخذ عن أهل الأهواء حتى لا يصيبك شيء من بدعهم وأوضارهم، وكان ينهون عن مجالستهم، بل كان بعضهم ينهى عن الاستماع إليهم مطلقة. وكان الواحد من أهل البدع يأتي إلى بعض أئمة السلف يقول أقرأ عليك آية، يقول ولا آية، لأنه يخشى يقذف شبهة في قلبه. وهذا كما معلوم يختلف من شخص إلى شخص. العلماء الراسخون في العلم حين يستمعوا لمثل هؤلاء يردون على شبههم يختلف عن العامة، فليس يكون حديثنا منصبا على العامة أو على طالب العلم الذي يريد يتلقى عن المعلم يخشى عليه من التأثر. والمسلم لا يخاطر بدينه. وهذا ابن عقيل الحنبلي الذي هو باتفاق الناس إن من أذكياء العالم، من أذكياء العالم ومن حفاظهم، ترخص بالقراءة على أهل الاعتزال فعلقت به حبائلهم فأراد التخلص ولم يستطع، وقد تاب في آخر حياته، ولكن انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة، فهو انتقل من بدعة إلى بدعة بسبب ترخصه في القراءة على أهل الهواء وأهل البدع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم. حذرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطبقة الذين يتبعون ما تشابه من القول، فأولئك الذين سمى الله، يعني قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية. والمبتدئ متى ما وجد عالما معروفا بالزهد والدين والورع والعلم فإن يتلقى عنه ويستمسك بغرزه ولا حاجة له إلى غيره، فيجعل هذا العالم بينه وبين الله جل وعلا يستفيد منه ويتلقى عنه حتى يصح له مشربه ويسلم له سلوكه واتباعه، ولا حاجة له إلى مبتدع ولو كان عنده تخصص في علوم أخرى ما دام هذا العالم يفيد في كل العلوم التي تريدها. والطالب يعرف بشيخه، وكان أئمة السلف إذا رأى والطالب يرتاد أبوابا للبدع خافوا عليه، لأنه قد لا يسلم من بدعهم ومن ضلالاتهم. وقد كان العلماء الأوائل يعرفون التلميذ بشيخه، وممكن الآن حتى في هذا العصر تستطيع أن تعرف الطالب من أي المدارس تخرج، سواء عن طريق أسئلته أو عن طريق ألفاظه أو عن طريق عمله أو عن طريق واقعه أو عن طريق سلوكه، لأن المعلم يؤثر مهما كان. وإذا كان هذا الطالب لا يجد من يدرس عنده فنتلقى علوم العقيدة عمن يوثق بدينه، ويتلقى العلوم الأخرى من المخالف في المنهج أو من عنده شيء من البدع ما لم يكن داعية إلى بدعته، ويتلقى عنه العلوم التي لا علاقة لها ببدعته كالفقه مثلا، وكعلم الفرائض، وكعلم النحو، كعلم أصول الفقه وقواعد الفقه ونحو ذلك. فهذا يرخص للمبتدئ إذا لم يجد غيره، أما إذا كان يجد غيره فلا حاجة له إلى ذلك، يتلقى عند غيره ويستفيد ويطالع ويقرأ في الكتب. لأن اليوم يختلف عما مضى، من قبل كان المبتدئ لك ولا كان عنده بدعة كما يقرر إلا للمناسبة، الآن ما صار يقرر لمناسبة ولغير المناسبة، يريد أن يظهر هذا الرأي وليظهر اعتقاده وما هو عليه، سواء خشية يصنف أو خشية يتهم أو غير ذلك، لكن هو يعلن حتى في قضايا الفقهية، حتى في قضايا مصطلح، حتى في قضايا أخرى، والإنسان ينسب لمعلمه. ولأن في هذه الحالة نكثر سواد أهل البدع ونكثر جموعهم والالتفاف حوله، وما يدري الناس عنك وعن مقصدك في مثل هذه القضية، خاصة وأكرر إذا وجد غير هذا المبتدع. كذلك نميز بين طالب وطالب، بعض الطلبة عنده تمييز وعنده حذق وعنده معرفة، يتلقى العلم بقدره، هذا له من الرخصة ما ليس للطالب آخر مغفل عنده تغفيل، والبدعة تسري عليه بسرعة والشبهة تروج عليه، ويعظم الأشخاص ما لا يعظم النصوص، فمثل هذا نمنعه مطلقة. المنبر نعم، عند أبي داود الحديث، حديث الحكم بن حزم هو حديث جيد احتجوا بمثله، وله شاهد عند ابن خزيمة في صحيحه. قد لا يقال أو قد يقال بأن هذا ليس بالسنة، لأن هذا مما جرت به العادة، فيكون أخذه للخطيب من باب التأسي العام، لأن من عادة الأوائل يحملون العصا سواء على المنبر أو غير المنبر، كما في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى. ولذلك استحب بعض العلماء حمل العصا مطلقة، تكون بمنزلة العنزة، يحتاجها في البراري وفي طرقاته، وفي الحقيقة فيها نوع غاضة للمنافقين، وتعطي الشخص ثقة، تكسب ثقة، يقتل بها حية، يقتل بها عقربا، يسترشد بها للطريق. وذكر كثير من الصحابة يحملون العصي معهم وإن لم يكونوا طاعنين في السن، كذلك إذا احتاج لبول في أثناء الطريق يلين بها الأرض، ويحتاجها لمسائل كثيرة. وعلى قول من قال بأنه سنة للخطيب، هذا يوم أن لا يكون في شيء أمامك تقبض عليه، واليوم موجود شيء أمامك تقبض عليه، إذا لم يوجد للتمسك به يكون من باب الإمساك، يعني لا لذات العصا إنما من باب الإمساك، فيكون من باب التأسي العام. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، الحالة الأولى التأسي الخاص الذي يقصد منه العبادة، وهذا السنة، كجلسة الاستراحة مثلا، كالإقعاء بين السجدتين على ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم وغير ذلك. النوع الثاني التأسي العام الذي لم يثبت أنه سنة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، فمن ذلك لبس العمامة، ومن ذلك إطلاق الأزرار، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أزراره كما في المسند بسند الصحيح حديث معاوية بن قرة عن أبيه، ومن ذلك إعفاء الشعر في أصح قولي العلماء، لأن بعض الأئمة يرى أن إعفاء الشعر سنة، كما قال الإمام أحمد سنة لو نقدر على اتخاذه لاتخذناه، وقال آخرون لا دليل على أنه سنة، إنما كان من عادات العرب الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى لعاداته التي لا تخالف الشريعة، ولكن من له شعر فليكرمه وليعتني به، ولكن لا دليل على أن مجرد اتخاذ الشعر سنة، هذا يحتاج إلى دليل خاص، بل هو من باب التأسي العام، بمعنى إذا فعل الإنسان على أن الإنسان فعل حبا في النبي صلى الله عليه وسلم يجر على هذا النوع من التأسي. هذا يختلف عن لبس البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال والبسوا من ثيابكم البياض، فهذا يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته عليه ورغبهم فيه. التأسي العام يجر عليهم من حيث الفعل حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في طريقته. وأما من دخل من هذا الباب للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ما عساه أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وهذا الغالب عليه. فما تفعل طائفة في هذا العصر يتخذون متاحف، يضعون أماكن واسعة لجمع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين لهم ذلك؟ وهذا لو فرض أنه صحيح فهذا من البدع والضلالات، وهذا يجر الأمة إلى بدع أخرى وإلى غلو، وقد يجرهم هذا في المستقبل إلى الشرك. ذلك في عصر عمر كان الصحابة وبعض الصحابة وبعض التابعين يبتذرون شجرة، قال عمر ما يصنعون؟ قالوا موضع جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فورد روايتان، الرواية الأولى من رواية نافع عن ابن عمر فأمر بقطعها، رواية نافع عن عمر فأمر بقطعها، ولك هذه الرواية منقطعة لأن نافعا لم يدرك عمر رضي الله عنه. الرواية الثانية من السعيد بن المسيب عن عمر، وهذه أصح فأنسوها، وهذا دليل على أن عمر ما أقر هذا الفعل وأنكره. وما أثر عن ابن عمر في شيء من هذا لم يتابعه عليه أحد من الصحابة، ولذلك لا يجوز فتح متاحف، فتح أماكن تجميع هذه الأشياء واتخاذ مزارات والتجارة والمتاجرة بذلك، هذا يفتح باب بلاء عظيم على هذه الأمة. والصوفية يفرحون بمثل هذا لأنه يناصر بدعهم وضلالاتهم ويعينهم على أهوائهم. ثم ما هي الفائدة؟ أن هذا ثبت أنه راح النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الفائدة من هذا؟ لو كان في هذا خير كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى ذلك، وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون على عصاه وعلى حماره ويحنطونه ويستبقونه وعلى أحذيته وعلى ثيابه وعلى غير ذلك، ما كان يسمعون شيئا من ذلك. وذلك في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه في قصة دانيال حين أمر بتغييره ودفنه ليلا حتى لا يهتدى إليه، هذا من هذا القبيل. أي شيء يؤدي بالأمة إلى الغلو وإلى الانحراف وإلى الضلالات وإلى التعلق بالأشجار والأحجار، هذا ينهى عنه ويزجر عن ذلك. وذلك في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ولمشركين سدرة يعلقون بأسلحة وينطون بأسلحة ويعلقونها، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، أي أن هذه الأمة ستأخذ سنن من قبلهم من اليهود والنصارى والمشركين، يدل على ما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي فمن القوم لهم؟ وذلك يحرم على العبد زيارة هذا المتحف، يحرم عليه دخوله أو المشاركة فيه، ويجب التحذير منه أيضا لأن هذا من البدع والضلالات والانحرافات في الأمة، ولا وجه للاستحسان في مثل هذه المسائل. وكما قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، وباب سد الذرائع مطلوب. وما هو الهدف من هذا؟ هل هذا يقرب الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ غالبا يزور ذاك الصبي من لا يعترف بسنة ولا يقيم لسنة النبي وزنا. الواجب على المسلم إحياء سنة النبي حقيقة بالعمل وبالاتباع والتقيد بالنصوص. أما هؤلاء يضربون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ثم يزعمون محبة مثل أصحاب الموارد هؤلاء المبتدعة، يقيمون مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم زعم منهم في محبته، وحين طعم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يطعم به. نحن نلاحظ أن الطعم بالنبي أصبح الظاهرة منذ أكثر من 12 عاما، وهذه انتشرت بقوة سواء في الكفار الأصليين أو في بعض المنتسبين للإسلام ممن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض يقول نحن مسلمون، يروجون لك الكثيرات هذه وينشرونها في صحفهم وأشياء مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأينا من أصحاب الموالد حراكا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أكثر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الاتباع، ومن الذين ليس عندهم غلو ولا انحراف، وهذا يقوم المتاحف ما رأيناه من أصلون النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا لو كان عندهم نصرة كان عادوا هؤلاء المبتدع اللي بين ظهورهم الذي يعينونهم على إقامة هذه الصروح هذه البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ما قال عليكم بالرحى والعصا والعمامة والثوب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن كان عنده حرص على إحياء مآثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليقم بسنته قولا وعملا وحالا. والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والأمة الآن بحاجة إلى بدع وجروح، هل الأمة الآن مدخنة بالجروح ومدخنة بالبدع والضلالات والانحرافات؟ الأمة بحاجة إلى من يعيد إلى سيرتها الأولى وطريقتها، كما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالله أعلم.
حفظك الله. صل علي شخصا سبنه يخطبهم واحد دكتور من الجامعة، يقول الدعاء الخطيب في الجمعة بدعة، وقوله إن اللهم لا تصل على النبي كما يقال أنه لا يجوز، ما صح هذا القول؟
هو صحيح لا أصل له هذا، لا أصل له، يعني أنك تقول هذا لا تلتزمها تداوم عليها. أما الدعاء المطلق في آخر خطبة ثابت السنة، هو في الحقيقة الدعاء المطلق دون تقييد بشخص أو فلان أو علان يدل على هذا. حديث بشر بن الريبة في صحيح مسلم لما رأى بعض خلفاء بني أمية يدعو، بعض أمراء بني أمية يدعو على المنبر وقد رفع يديه، قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول يزيد على يقول هكذا وشار بأصبعه إذا دعا. فهذا دليل النبي كان يدعو، ولا لم يكن يدعو ما أنكر عليه وأشار قد يقول هكذا، ما يقول هكذا يشير بأصبعه يعني أنه يدعو، فهذا دليل أنه الدعاء مشروع. فالدعاء يكون عاما للمسلمين والمسلمات بنصر هذا الدين، ولا يحافظ على حالة معينة. حتى الإمام الشاطبي في مقدمة الاعتصام ذكر عن نفسه وعن غيره المحافظة على دعاء الخلفاء الراشدين، وهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وأن هذا محدث في الإسلام، فإنسان لا يفعل هذا على وجه المداومة. ولكن إذا كان بين قوم من الرافضة والطوائف المبتدعة أو في مكان يستمع له الروافض ذلك يفعل من باب الإغاظة هذا مشروع ويكون محمودا، لا من باب المداومة عليه، إنما يدعو أيضا لكل الصحابة جميعا. الله أعلم.